السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا إلى الفصل الثامن، والذي يدور بحثه حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وبينا في الدرس السابق أن عقيدة وجود إمام منقذ في آخر الزمان هي عقيدة قد تواترت عليها الروايات، ثم بين المصنف روايات كلها قد بلغت حد التواتر في مختلف الأمور المتعلقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ثم بعد ذلك وصلنا إلى أسئلة أو شبهات تطرح حول الإمام المهدي سلام الله عليه، وأخذنا التساؤل الأول أو السؤال أو الشبهة الأولى: كيف يكون الإمام إماما وهو غائب؟ وبينا أنه من الجهة التعبدية أن الإنسان لابد أن يسلم بتقادير الله وقضاء الله تعالى، بتقديره وقضائه. هذا من جهة، ومن جهة ما دامت يعني لأن الروايات تواترت على وجوده وولادته وعلى وجود نوابه وكيف تصرفوا بعده، وبالتالي ما هي علة غيبته، نتركها على الله ونتعبد كما في بقية الأمور التعبدية. وفي جواب آخر ووجه آخر ذكرنا مسألة وجود الخضر عليه السلام، وكيف أن النبي يعني موسى عليه السلام أمر بأن يأخذ من علمه، والخضر غائب ولكن له وظائف يقوم بها على وجه البسيطة. والجواب الثالث أن هذه الغيبة هي ليست غيبة على نحو العموم الأفراد، وأن كل الأفراد لا يلتقون بالإمام، وإنما لا بعض الخلص والخواص يصلون إلى الإمام وينتهلون من فيض علمه ووجوده ونوره. وبينا كل ذلك فيما مضى. والأمر الرابع قلنا في الأجوبة أنه الإمام سلام الله عليه يباشر أمر الرعية والأمور الإدارية، ولكن بوسائط، مرة في الغيبة الصغرى من خلال النواب الأربعة، ومرة في الغيبة الكبرى من خلال النائب العام المجتهد المرجع العادل البصير الذي له الوعي في إدارة أمور الأمة، فهو يكون نائب عن الإمام. وهناك من الأطروحات اللطيفة التي يطرحها السيد الشهيد الصدر الثاني في ذلك، يقول أنه الأفكار والإلقاءات الخيرية تكون من الإمام في ذهن ذلك المرجع، تكون كالإلهامات لإدارة شؤون الأمة. كل الكلام قد تم في ذلك. وكانت الرواية التي ختمنا بها أو لم نختم المهم واردة. وأما وجه الانتفاع في غيبتي التوقيع المبارك عن الإمام سلام الله عليه، فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار، شنو؟ السحاب. فالشمس موجودة والسحاب موجود، ولكن فائدة الشمس لا تنكر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذه الغيبوبة الشمسية يعني بواسطة السحاب تكون في مكان دون مكان آخر على نحو الاستعارة أو التصوير، فيمكن للبعض أن يقتحم هذه الغيوم ويصل إلى تلك الشمس. التساؤل الثاني أو الإشكال الثاني، سؤال وإشكال: إذا ولد الإمام سلام الله عليه لماذا غاب؟ هل غيبته تتوافق والحكمة الإلهية؟ ما هو سر هذه الغيبة؟ ما هي الفائدة على هذه الغيبة؟ وبالتالي إذا كان الإمام ف فائدته هو الأخذ بأيدي الناس، فإن غيبة يعني إلى طريق الهداية والصلاح والكمال، فإنه إذا غاب حرم الناس والمجتمع من فيض وجوده المبارك. وبالتالي ما هي المصلحة أو العلة التي أخفته عن الأعين؟ الجواب عن هذه الشبهة يأتي بالنقض والحل، يعني جواب نقضي وجواب شنو حلي. الجواب النقضي نقول إن عقولنا القاصرة قاصرة عن إدراك وفهم علل وأسباب الأحكام والتقديرات الإلهية، فنحن لا نعلم لماذا صلاة الصبح ركعتين، لماذا الفروض المفروضة خمسة، ولماذا كثير من التساؤلات. بل الإنسان كلما توغل وتعمق ويعني ولج هذا البحر المعرفي للوصول إلى الحقائق يجد نفسه أنه يجهل أكثر وأكثر، ولذلك كلما ارتقى الإنسان في العلم كلما زادت جهالاته وعرف مقام فقره واحتياجه. ولذلك القصور عن إدراك سبب الغيبة لا يدفعنا إلى إنكار ما ثبت بالتضافر والتواتر من الروايات، والتواتر يورد اليقين، فكيف ما قطعت به من وجوده أو بوجوده من خلال الروايات أنكره ببعض الشبهات العقلية القاصرة. هذا جواب نقضي، ولذلك أقول العقل قاصر عن إدراك سبب الغيبة، هذا من جهة، وأروض نفسي على التعبد بحكمة الغيبة بناء على كبرى كلية. الكبرى الكلية هي كل أفعال الله حكمة، وإن لم يدر وجه الحكمة أو وإن لم يعلم وجه الحكمة، وغيبة الإمام المعصوم فعل من أفعال الله تعالى، فلا بد أن ينطوي على حكمة. لأننا نسأل ونقول أن الإمام غاب بإذن الله أو ليس بإذنه؟ طبعا بإذن الله، وما دام بإذن الله وتقدير الله وحكم الله فلا بد أن ينطوي ذلك الغياب على حكمة، ولكن عقولنا وأفهامنا قاصرة عن إدراك تلك الحكمة، هذا من جهة. وأما الجواب الحلي لهذه الإشكالية أو لهذا التساؤل، فنقول إنه من سار وسبر التاريخ وقلب صفحاته وتتبع سيرة الأئمة الأحد عشر قبل الإمام صاحب الزمان، ثم رأى موقف الحكومات من الأئمة، سوف يجد أن الأئمة قد عانوا واضطهدوا وقتلوا وشردوا، وكان جزاؤهم من الظالم السيف أو السم. وبالتالي كل الأئمة من أمير المؤمنين إلى الإمام الحادي عشر كلهم قتلوا بالسيف أو السم. وبالتالي كانت هذه الحكومات التي تتأسلم وتظهر الإسلام تعادي أهل البيت سلام الله عليهم، وتتصيد بهم وتحاول أن توقعهم في يعني مقامات الحرج، أو تقوم بعملية الاغتيال لهم. ومن تتبع سيرة أي إمام يجد أن هذا الموقف العام من الحكومات الظالمة الجائرة والتي غصبت الخلافة والحكومة من أئمة أهل البيت هذا خطهم العام. البعض من الأئمة في السجون، البعض في الإقامة الجبرية، البعض الآخر ينفى إلى سامراء، والبعض الآخر إلى آخره، وهذه الروايات الواردة. والبعض من الأئمة وهو سيد الشهداء سلام الله عليه قد قتل تلك القتلة العظيمة وذبح كالكبش في أرض كربلاء، وتلك المصيبة يوم عاشوراء، وهذا التاريخ يحدثنا بما فعل القوم بأئمة أهل البيت. هذه مسألة واضحة جدا وجلية لمن جال النظر وتتبع وسار في التاريخ وفي الروايات. وكل ذلك ما هو إلا لإطفاء نور الله في الأرض وللعب بالدنيا وللمناصب وللأهواء التي كانت تتحكم بهؤلاء القادة والساسة من حيث المال والسلطة وإلى آخره، كما يعرف كل من نظر في تاريخنا الماضي. ولذلك الإمام قد هيئ له هدف وجعل له هدف عالمي، ذلك الهدف العالمي هو الهدف الذي يصبو إليه الأنبياء والأوصياء والملائكة، والله تعالى ينتظر ذلك الأمر، وهو أن يقام الحكم الإسلامي الشامل العام الكامل على كل البسيطة، وتحكم شريعة الإسلام السمحاء شريعة المحبة والمعرفة والتسامح والرقي والسمو على كل الكرة الأرضية، بعد أن يقتنع جميع الناس بأن الإسلام الحق الحقيقي هو الحل، ولا يحقق هذه الأطروحة الإلهية إذا صح التعبير وهذه العقيدة الإلهية أو هذه الفكرة الإلهية إلا الإمام المهدي سلام الله عليه. وبالتالي كان مما تقتضيه الحكمة وقد أوجبه الله تعالى على نفسه، أي المصلحة الإلهية كانت تقتضي للناس أن يكون الإمام مستورا عن أعين الناس للحفاظ عليه لأجل تحقيق تلك الغاية التي لعله تشير إليها الآية، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالإنسان الكامل هو يعني مرآة، ويعني مرآة الله تعالى في الأرض، وهو وجه الله تعالى، وهو المظهر لصفاته وأسمائه الكمالية والجمالية والجلالية، وهو الذي ينوب الله تعالى وسفيره على الكرة الأرضية. فمن أراد أن يعرف الله تعالى ينظر إلى الإمام، من عرفكم فقد عرف الله، ومن أحبكم فقد أحب الله. وبالتالي معرفة الإمام هي لون معرفة لله تعالى، والاتصال بالإمام هو اتصال بالله تعالى، وتتبع حيثيات ونقاط ومراكز المعرفة الإمامية والولائية هي التي تقود إلى المعرفة الإلهية. وبالتالي هذه الغاية التي ينتظرها النبي صلى الله عليه وآله، والإمام الصادق في روايته يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. والإمام أمير المؤمنين على منبر مسجد الكوفة يتأوه ويقول واشوقاه إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه، والبشرية كلها تنتظر المنتظر والمنتظر من أجل إقامة حكومة الحرية والسلام والإسلام والإنصاف، ولكي تتفتق المعرفة ويصل الإنسان إلى غايته التي خلق من أجلها. ولذلك هكذا هدف وغاية لا بد من الحفاظ عليها لتحققها، ولذلك غاب الإمام سلام الله عليه للحفاظ على نفسه. وفي الرواية الواردة عن الإمام الباقر حول أنه أغيبة الإمام قال يخاف على نفسه من الذبح، طبعا هذا الخوف مو الخوف المذموم، وإنما الخوف محمود، الإنسان يتقي ويحافظ على نفسه من أجل الغاية العليا. ولكن إذا وصلت إلى مرحلة الشهادة وبها تتحقق الغاية فمرحى بالموت والشهادة والسيف كما فعل الإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن في قبال ذلك نجد الأئمة يحافظون على أنفسهم مما يعني تدور بهم من دوائر وتخطيطات ومكائد من قبل الأعداء والنواصب. ولذلك الخوف على حركة الإمام المهدي والتي يريد الظلمة أن يقوموا بإجهاضها وبالتالي بإجهاض حركة الإنسان وانتشار الإسلام وحكم الإسلام كل البسيطة. هذا الذي دعا إلى غيبة الإمام، هذا من جهة. ويستطيع الإنسان أن يضيف إلى ذلك بإضافة، وهي نسأل ونقول إن وجود الإمام وظهور الإمام ورؤية الإمام نعمة أو ليست بنعمة؟ الجواب نعمة. وعدم وجوده أو عدم ظهوره عفوا بين الناس ومعرفته هذا يسبب الألم والحسرة لو ما يسبب؟ نعم. نقول نفس هذا الألم والحسرة للناس نستطيع أن نستظهر ونرتب عليها وجوه وأهداف، منها أن الناس تتكامل أكثر وأكثر وأكثر لتصل إلى مقام الولاية الصحيحة لإدارة أمور الإسلام ولنشر الإسلام. ومنها نستطيع أن نقول وجه آخر أن هذا نفس عقوبة للناس، عقوبة للناس لأنهم هم الذين غيبوا الإمام، كما سوف نرى أنه في بعض الروايات يعني أو من تتبع يجد أنه مضمون رواية لو وجدت أصحابي لظهرت، أن الإمام سلام الله عليه غيب من قبل نفس الناس، وإنما لو كان الناس والعالم قد يعني كان على استعداد وعلى أهبة لظهور الإمام ونشر الإسلام لما تأخر ظهور الإمام عن الناس أبدا ولا لحظة واحدة. وكما في الروايات والقصص التي تنقل عن الأصحاب الخلص اللي 313 وعددهم. إذن هذا من جهة أخرى لعله عقوبة للناس بذنوبهم أنهم لو ظهر الإمام الآن لن ينصروه، بالتالي يعاقبون بتلك الغيبة، وبالتالي هو إمام ليس بغائب وإنما مغيب من قبلنا، مغيب من قبلنا. ولو نظرنا إلى أنفسنا وراجعنا سلوكياتنا وحركتنا ومراقبتنا لأنفسنا من الصباح إلى المساء ونسأل هذا السؤال الكبير والخطير، هل نحن في مقام النصرة لصاحب الزمان؟ سؤال، هل نحن وصلنا إلى مقام الرضا لصاحب الزمان والإمام وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورضاه وارزقني رؤيته، وصلنا إلى مقام أن الإمام يدعو لنا وهو راض عنا؟ طبعا هذا السؤال الإجابة سهلة صعبة، يعني سهلة من باب أنه نرى أنفسنا، وصعبة أنه مقدمات هذه الإجابة هي أن نكون كما يريدون، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أصدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين بزيارة آل ياسين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي لكم معدة ومودتي لكم خالصة. وبالتالي النصرة والمودة، هل نصرتنا ومودتنا واقعية للإمام صاحب الزمان؟ الآن نقول اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل. هل نحن نذكر الإمام وحركة الإمام ووجود الإمام، نتعايش معه في كل آن وزمان ومكان، أم اهتمامنا بدرسنا ومباحثتنا على نحو الموضوعية لا الطريقية إلى رضا الإمام، وإنما نريد أن نكون، أريد أن أجتهد، أريد أن أكون كذا، أريد أن أكمل، لماذا؟ سؤال كبير. هل من أجل رضوان الله الأكبر، من أجل رضوان الله الأكبر، أم من أجل أفرأيت من اتبع إلهه هواه، أو من اتخذ إله هواه والاتباع للهوى؟ وبالتالي يجب أن نفرق بين الهوى وبين الرضوان. ماذا نعمل الآن ولماذا نعمل وبما نخطط؟ هل أن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه شاغلة لأفكارنا، وهم الإمام المهدي هم من همومنا؟ ولنضرب مثال في المقام ونقول لا سامح الله ولا قدر الله لو أن الإنسان هو أو أحد الطبقة اللصيقة له من أمه أو أبيه لا سامح الله، أو ابنته العزيزة الجميلة، أو كان ولده الجميل البالغ الذي شبته وان قد أصيب بالسرطان لا سامح الله، كيف سوف يكون همنا وكيف سوف يكون ألمنا؟ هل أن هذا الألم والاعتصار القلبي وتلك الدموع نذرفها كما نذرفها لفراق الإمام سلام الله عليه؟ هل أن دموع وألم كون الإسلام الآن ليس بعزيز هي موازية لتلك الدموع، أم نفسي وأهلي ومالي وولدي مقدمة على ابن رسول الله الإمام المهدي، مقدمة على الدين، مقدمة على الكمال، مقدمة على الأمر الإلهي؟ نحاسب أنفسنا ونشوف ماذا نحن. الحمد لله من جهة الولاية موجودة، ومن جهة باب التوبة موجود، ومن جهة أخرى نحن على أعتاب طلب العلم وفي طريق أمير المؤمنين، ولكن يجب أن نحاسب أنفسنا ونرى ما هو وزاننا وما هو ميزاننا الذي نتبعه في أن نعلم نحن نسير في رضوان، في غفران ورضوان الله، أم نحن بعيدون عن هذه العوالم، فقط ألفاظ ونقاشات وتصورات ذهنية بدون أرواح وقلوب قد يعني شقت الصعاب للوصول إلى الهدف والغاية وهي رضوان الله ورضوان الإمام المهدي. هذا سؤال كبير لابد أن الإنسان صباحا يطرحه على نفسه، ومساء قبل أن ينام يقول هل هذا اليوم 20 ساطع الساعة 18 ساعة عملت فيه كان لرضوان الله أم من أجل راتب أو من أجل كتاب أو من أجل درس لنفسي ولأنا؟ هذا سؤال واحد، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. المهم نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا ويقينا شرورها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي. شو هذا الصوت كله بلا زحمة؟ عندنا 10 دقائق. أي. هذا بعد في المقام، في مقام الإجابة السريعة والموجزة نذكر أمرين. الأمر الأول لا بد من العلم، والأمر الثاني لا بد من العمل. العلم فيما في هذا المقام يوجد كتاب مظلوم وعظيم، ويا له من كتاب، وهو كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عجل الله تعالى فرجه. على السرعة نقول أن هذا الكتاب قد كتب بأمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كما يذكر صاحب الكتاب وهو مجتهد وفقيه وأصولي وفيلسوف ومن أهل المعرفة والأخلاق اللي هو محمد تقي الأصفهاني. هذا الكتاب يقع في جزئين، نفس الشيخ الأصفهاني ذهب إلى الحج على ما في بالي لأن على الذاكرة أرجع إلى قبل 18 سنة لعله أو 15-17 سنة. هذا الكتاب قرأته، هذا الكتاب جزئين، صاحب الكتاب مجتهد ذهب إلى الحج مرض، دعا الله إن شافاه الله وعافاه أن يكتب كتاب حول الإمام المهدي، رجع إلى قافلا إلى بلده ولكنه لم يكتب ذلك الكتاب، فجاءه الإمام في المنام وقال له مضمون الكلام يكتب بالمقدمة طبعا أنه يعني في بوعدك، أنت وعدت فلا بد أن تفي بوعدك، في بالوعد. وفعلا قام من تلك المكاشفة أو الرؤية وبدأ بكتاب، الكتاب اسمه مكيال المكارم. المكارم لها مكيال مفعال، ها، في فوائد الدعاء علما للإمام. قام يذكر 83 خصلة أو 83 طريق للوصول إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه، منها أن أتصدق أن صباحا، أن أزوره بزيارة آل ياسين، أن أهدي له ثواب الصلوات المستحبة والواجبة، أن أقرأ دعاء الندبة، أن 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 83 خصلة من الخصال المباركة. ويذكر الخصلة، يذكر الروايات، ويذكر النتائج والآثار المترتبة على ذلك، وهنا نفتح قوس أذكر أن بعض من قرأ هذا الكتاب قد حدثت له من الكرامات المباركة، وأنا على اطلاع بهذا الأمر، حيث أنه قد يعني نقل لي بصورة مباشرة ذلك. قال في يوم من الأيام وأنا أقرأ هذا الكتاب يعني شدني الشوق إلى الإمام، وهو كتاب لطيف جدا الذي يعيش فيه يعني يعيش واقعا مع الإمام ويستطيع أن يلخص الكتاب. يقول غفوت عيني أو غفوت عيناي قليلا، وأنا بين اليقظة والمنام، وإذا بي أرى الإمام عجل الله تعالى فرجه. يقول وأنه صرت في عالم آخر، وجدت أن الإمام وجوده قرآن، الإمام والقرآن متحد الوجود، وهو يتحرك بنورانية وشفافية شديدة. ثم بعد ذلك نقل ما نقل حول تلك الواقعة اللطيفة. يقول ثم انتهى ذلك الموقف الغيبي بيني وبينه، وأحسست بلذة وراحة وريحان وجنة نعيم لو أنها مرت علي مرة أخرى لطلقت الدنيا بما فيها ولا أريد شيئا، مثلا هذا من الثمار مع الكتاب طبعا وغيرها. هذا الكتاب واقعا في الكتاب عظيم جدا، ويستطيع الإنسان أن يقتنيه ويمشي بخطوات عملية ليعرف كيف يوطد العلاقة مع الإمام. هاي من الناحية النظرية العلمية، من الناحية العملية أن يعمل بالكتاب. وقد يعني في فترة من فترات حياتنا رأينا بعض من كان يطبق عمليا هذا الكتاب، وكان يتنفس الإمام المهدي في شهيقه، وممتلئ يعني المحبة للإمام وخلاياه تتحرك في بنبض الإمام المهدي سلام الله عليه، يقوم ويقعد، فقضية الإمام المهدي شاغلة ومشغلة له، وليس له ذكر الإمام باعتبار أن الإمام هو المولى وهو السيد وهو ولي النعمة وهو المحبوب الأزلي وهو 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 الذي تقضى الأمور من خلاله، وهو الذي تقدر الأمور في ليلة القدر في دفتره وديوانه. وبالتالي هذا الرجل الذي هو قضاء لحوائجنا، هو الذي لطيف بنا، هو الذي يرعانا بعين الود والكرم والمحبة ويدفعنا من مكان إلى مكان، نحن نغفل عنه من الصباح إلى المساء. ولذلك يمكن أن نراجع هذا الكتاب، ولعل الإنسان لو التزم بهذا الكتاب لفتحت له باب بل أبواب نحو صاحب الزمان سلام الله عليه. شقد بعد الدرس؟ خلاص بعد ها؟ جيد، نكمل هذا، ناخذ فترة كم دقيقة على مود نختم هذا الفصل ونصل إلى المعاد. إذن المتحصل من كل ذلك أن الإمام سلام الله عليه موجود يرانا ولا نراه، وقد نراه، نراه وقد لا نعرفه، وقد نعرفه، والباب مفتوح إلى إمام زمانك كما يقول السيد ابن طاووس لولده محمد في كتاب ثمرة المعجب. الإشكال الأخير والذي نمر عليه بسرعة كذلك، الإمام المهدي وطول العمر. البعض يقول الإمام غاب سنة 261 وولد 255، وإذا حسبنا الآن 1433 1100 وكسر عام، أكو واحد يصير عمره 1100 1200 عام، شون هذا؟ فيستبعدون أنه طول عمر الإمام سلام الله عليه في هذه الحياة الطويلة. والجواب كذلك بسرعة وبإيجاز جواب نقضي وحلي. أما النقضي فنجد في سيرة القرآن والروايات أن هناك أناس معمرين قد وصلوا 1000 و2000 و3000 عام. فقط اللث مال نوح في قومه شيخ الأنبياء 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 روايات عمره تقريبا 2000، آدم 2500 أو كذا بعض الروايات. وبالتالي من ناحية السيرة التاريخية والروائية والقرآنية نجد أن مسألة التعمير ومسألة المعمرين موجودة وواضحة ولا غبار عليها. وكتاب كثيرة مثل التي أمامكم، كتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني وكمال الدين وأسماء الذين عمروا، العلامة الكراشكي والعلامة المجلسي غيرهم، يذكرون أسماء كثيرة من الذين عمروا. قال جواب كما يقولون نقضي، بالتالي كما تقولون أنه لا يوجد نقول لا يوجد. وأما الجواب الحلي نجيب ونقول، أول شيء أنتم تقولون أنه ما معقولة هذه المسألة، نسأل ونقول أن هذا هو امتناع عقلي بطول العمر أو لا، يعني بعبارة أخرى أن طول عمر الإمام مسألة ممكنة في حد ذاتها أو ممتنعة. قلتم بالامتناع فلا أحد يقول ذلك، وإن قلتم بالإمكان نأتي ونبحث. هذا الإمكان العقلي لا مانع منه، جيد، وإذا كان هناك إمكان عقلي إذن يمكن أن يكون هناك إمكان وقوعي، وبالتالي لا مانع أن يكون هناك رجل بحفظ الله تعالى يحفظ كل هذه الفترة. هذا من جهة العقل. ومن جهة القدرة الإلهية كذلك، نقول القدرة الإلهية قدرة محدودة أو قدرة لا محدودة؟ الجواب وما قدر الله حق قدره، وقدرة الله تعالى قدرة لا محدودة متعلقة بالممكنات ومسيطرة على كل الموجودات، وهو قادر على ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. ولو أراد أن يطيل عمر الإمام فيستطيع أن يطيل عمره إلى كل هذه الفترة. هاي من ناحية القدرة الإلهية، ومن ناحية المسألة العقلية، ومن الناحية يعني نسميها الحسية الآن وبالعلم التجريبي، رأيت بعض التقارير قبل سنوات أن الخلية إذا وفرت لها بعض الظروف القياسية من حرارة وبرودة وإلى آخره تستطيع أن تعيش الخلية 10,000 عام، ما بشت. بالتالي وينقلون هكذا، والعهد على الناقل يقول بعض يعني علماء الغرب عندما نظروا إلى النظام الغذائي والاجتماعي والعبادي والسلوك لأمير المؤمنين قالوا لولا ضربة ابن ملجم هذا المعادي لعاش علي بن أبي طالب الدهر كله باعتبار أده نظام. طبعا أهل العلم يعرفون أن في جسم الإنسان يوجد نظام نسميه الابتناء والتقويض، يسموه أنابولزم وكاتابولزم، يعني أكو خلايا تهدم خلايا تبنى. في بداية عمر الإنسان البناء والابتناء أكثر من الانهدام، ثم يتساوى ثم يرد إلى أسفل يعني أرذل العمر ويكون هناك تقهقر. ولكن هذه المعادلة لو حاول الإنسان أن يهيئ ظروف بيولوجية فيزيولوجية عامة خارجية داخلية يحافظ على الابتناء أكثر من التقويض أو يساوي، فإن طول عمر الإنسان سوف يكون، وهذا ما أثبته الطب الحديث في ذلك. طبعا لعله بعد فلنأخذ 5 دقائق منكم ونعطيكم راحة شوية، وبعدين الدرس الأخير فتحة يعني جلسة مفتوحة نسمي. المهم طبعا وبالقرآن كذلك أحد العلماء هاي الآية يقول في يوم من الأيام بحثت عن دليل قرآني يدل على طول عمر الإمام، وباللحظة التي انقدح السؤال ووصل البحث إلى عمقه وشدته يقول وصلت إلى هذه الآية، فلولا أنه كان من المسبحين على يونس للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولكنه سبح فلم يلبث، ولو لم يكن مسبحا لبقي أو لم يبقى للبث في بطنه. شوف، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع اللبث للتسبيح، ولو ارتفع التسبيح لوجد شنو اللبث والبقاء إلى يوم يبعثون. وبالتالي الله يشير إلى أنه إمكانية الوقوع واللبث العمري الطويل للأنبياء. آخر فصل بسرعة منمر عليه 5 دقائق، نقول طبعا هذا كثر اللغط والكلام كما تعلمون بسرعة نقول علائم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تذكر آيات وعلائم للظهور، منها الصيحة أو النداء في السماء لجبرائيل، وتدرون أكو نداء في أول النهار ونداء في آخر النهار وفي الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان، والنداء في أول النهار هو لجبرائيل عليه السلام، يعني الروح الأمين ينادي بالإمام. كذلك من الآيات الخسوف والكسوف في شهر رمضان، ولكن على غير القاعدة، فعادتين يعني الكسوف يقع في نصف بلي الخسوف عادة الكسوف عادتين يقع في بداية الشهر، والخسوف للقمر يقع عندما يكون بدرا في النصف. هاتان الآيتان من الكسوف والخسوف سوف تنقلب في شهر رمضان قبيل ظهور الإمام المهدي، فيكون الكسوف في أوسط الشهر والخسوف في آخره على خلاف القاعدة. طبعا الشقاق والنفاق في المجتمع، الهرج، الظلم، المرج، قتل النفس الزكية، خروج الدجال، خروج السفياني. طبعا لسنا الآن بصدد الوقوف عند هذه الآيات، من أراد أن يراجع فليراجع مثل موسوعة الإمام المهدي. ولكن أهم من كل هذه العلامات، وهي علامات قابلة للتقدم والتأخر وبعضها وقفية وبعضها حتمية، المهم ليس بعلامات الظهور وآيات الظهور والبعض يجري ويلهب خلف هذه العلامات، وإنما المهم هو تحقيق شرائط الظهور للإمام المهدي. ومن هذه الشرائط أولا الاستعداد العالمي، وهو أن يكون المجتمع الإنساني البشري بأفراده مستعدا لفكرة الإمام المهدي، وهذا مهم جدا. العالم الآن يتجه إلى القطبية الواحدة، ولكن يتوجهون إلى قوى الاستكبار والرأسمالية، ونحن نقول إن رفع الظلم والجور والفقر هو الاتجاه إلى الحكومة الواحدة العالمية، ولكن هي حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إذن لابد أن يعني نقوم بعملية دفع الوعي الإنساني وإيصال فكرة الإمام المهدي إلى كل البشرية، حتى يكون هناك استعداد عالمي يعني منتشر في القارات والدول بأن هناك منقذا اسمه الإمام المهدي، هو الذي سوف يملأها قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. طبعا الآثار الأخرى أنه هناك مرحلتين من التكامل قبل يعني مع الإمام المهدي قبل وبعده. أول شيء في آخر الزمان تصل العقول إلى مستويات عالية من التكامل، وهذا مهم جدا لاستيعاب فكرة الإمام، وأنه في ذلك الوقت سوف ينفتح يعني العالم الملك على عالم الملكوت، وعالم الظاهر على عالم الباطن والغيب. ولذلك لا بد من عقول قد آمنت واستوعبت حقيقة التوحيد حتى تستطيع أن تحمل تلك المعارف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الإمام عندما يظهر سوف يركز تلك القوى العقلية في الناس، ويضع يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم وتكتمل بها أحلامهم، وهذه كناية عن العلوم والمعارف التي سوف يضخها الإمام، ويد البركة المهدوية التي سوف يصل بها الشيعة والعالم إلى مراتب عالية. طبعا يذكر المصنف كذلك تكامل الصناعات، وهذا يرجع إلى التطور التقني العالمي وكون الآن البشرية قرية واحدة، وكذلك الجيش الثوري العالمي. وجيش الثوري العالمي نقول هنا لابد من قواعد ممهدة للإمام المهدي متسلسلة طوليا ومرتبة نوعيا بكميات معينة، هي التي تحقق شرط الظهور. وعلى حد أطروحة يعني السيد الشهيد الصدر الثاني، القائد موجود والكتاب والقانون موجود، والسبب كل السبب هو في القواعد الشعبية التي سوف تنصر الإمام، والتي يعني كل النقص أو كل التأخر في ظهور الإمام وكل الظلامات التي تقع بسبب هذه القاعدة، والتي يجب أن تؤهل فكريا وأخلاقيا ومعرفيا وإداريا لاستقبال الإمام ولظهور الإمام ولإدارة دولة الإمام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من جندي الإمام صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزب صاحب الزمان وحزبك فإن حزب الله هم المفلحون، واجعلنا من أولياء صاحب الزمان وأوليائه، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.